بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أن المرأة إذا توفي زوجها وهي حامل فإنها تنقضي عدتها بوضع حملها، لقوله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: قتل زوج شبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها، متفق عليه. واليوم نأخذ إن شاء الله تعالى كتاب الزكاة. كتاب الزكاة. تعريف الزكاة وأنزلتها. تعريف الزكاة ومنزلتها. الزكاة حصة مقدرة من مال مخصوص في وقت مخصوص السلام ورحمة الله وبركاته يصرف في جهات مخصوصة وسميت هذه الحصة المخرجة من المال زكاة، لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه، وتوفره في المعنى وتقيه الآفات ولأنها تزكي نفس المتصدق كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهي أحد أركان الإسلام الخمسة وقرنت بالصلاة في 82 آية. وهي فرض بالكتاب والسنة والإجماع. وهي فرض بالكتاب والسنة والإجماع. الحاصل بارك الله فيكم أن هذا تعريف الزكاة، أن هذا هو تعريف الزكاة، حصة مقدرة من مال مخصوص يعني قد بلغ النصاب في وقت مخصوص يعني قد حال عليه الحول، يصرف في جهات مخصوصة وهي المصارف الثمانية. وسميت هذه الحصة المخرجة من المال زكاة لأنها تزيد في المال، أن تزكيه وتنميه، تزيد في المال الذي أخرجت منه وتوفر في المعنى، تجعله موفر معنويا وتقيه الآفات، تقيه الآفات النكبات، الآفات التي تعرض له الله سبحانه وتعالى يحفظه من الآفات بسبب إخراج الزكاة منه. ولأنها أيضا تزكي نفس المتصدق، تكون نفسه مزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تزكي نفوسهم بها. وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، فإن الإسلام بني على خمس: رحمك الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ولأهميتها قرنت بالصلاة في 82 آية من كتاب الله عز وجل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغير ذلك مما قرنت فيه الزكاة بالصلاة في 82 آية. ستة، نعم، تلك أصول الإيمان، أمور قلبية وهذه أمور ظاهرة، أعمال ظاهرة وتلك أعمال باطنة. نعم. نعم. إذا كان معسرا، إذا كان معسرا مماطلا، إذا كان معسرا أو مماطلا فإنه يزكي متى ما قبضه على السنوات الماضية كلها. صاحب المال، صاحب المال يزكيه على السنوات الماضية كلها الذي ديان، هذا إذا كان معسر أو مماطل. أما إذا كان موسر صاحب المدين، المدين المدين موسر حيث أنه متى ما طلب منه أعطاه، فهنا يزكيه مع ماله متى ما حال عليه الحول، فإنه يزكيه في رأس كل سنة يزكيه. صاحب المال، صاحب المال يزكيه، يزكي صاحب المال، لا في رأس كل سنة يزكيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص يزكي عليها صاحب المال، يزكي على 9 سنوات كلها، بس هذا إذا كان هذا المال قد بلغ النصاب. المال هذا إذا كان بلغ النصاب، كم هذا المال؟ لا فيها زكاة، 600,000 فيها زكاة، يزكيها على 9 سنوات كلها. يعني كم؟ 500 فيها كم؟ كم ربع العشر؟ لا هذه 100، لكن المليون فيها 25، وكم نصف 25؟ إذن 15,000، 15,000 على كل سنة، عن كل سنة 15,000، 15,000 عن كل سنة، 15 في 9 كم؟ 135,000 يخرج الزكاة 135,000. خير وبركة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض العلماء يقول إنه يزكيه سنة يعني إيش يزكيه متى ما قبضه، السنة التي قبضها يزكيه زكاة هذه السنة وخلاص. بعض العلماء يرى هذا، يعني أنه أنت قبضت في السنة التاسعة خلاص تخرج زكاة السنة التاسعة 15,000. لكن القول الأول أرجح، أنه تخرج على السنين الماضية كلها. نعم. إذا
دين وعسر أصبحوا معسرين، المدين
وصاحب المال كلهم أعسروا. متى ما قبضه سلامة الله، متى ما قبضه زكى عن السنوات الماضية كلها. نعم. هنا بعض الأسئلة لبعض النساء، يقولنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تعلم علم التجويد؟ الجواب أن علم التجويد مستحب، تعلمه مستحب وليس بواجب. تعلم علم التجويد مستحب وليس بواجب، إلا إذا كان المقصود علم التجويد يعني علم معرفة القراءة، بحيث أنه يقرأ بدون لحن، يقرأ على حسب القواعد النحوية، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب ويخفض المجرور، فهذا واجب، هذا واجب. فلا يجوز الإنسان مثلا ولا المرأة أن تقرأ القرآن محرفا، يعني مثلا بغير قواعد النحوية، فترفع المنصوب وتنصب المجرور، نعم، ربما أدى إلى الإخلال في المعنى، مثل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت، فهو يقرأها مثلا، يقرأها مثلا أنعمت، فهذا ما يجوز، يعني إخلال بالمعنى، أخل بالمعنى، نسب الإنعام إليه، مع أن الذي أنعمه هو الله، الذي أنعم عليهم هو الله، ولكنه نسب الإنعام إليه هو، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا غلط، صراط الذين أنعمت عليهم، هنا واجب أن تتعلم هذا، أن تتعلم معرفة القراءة الجيدة الصحيحة على النحو، نعم. أما مسألة علم التجويد اليوم خارج الحروف وما إلى ذلك، فهذا مستحب ليس بواجب، نعم، لأنه ما في دليل، ما في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوجب تعلم هذا العلم، ليس هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا في كتاب الله ما يوجب تعلم هذا العلم، نعم. وإقامة، نعم، لكن ليس هذا على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب، نعم، يبطلها، نعم. يقول: ما حكم من يهمل علم التجويد مع حاجته لذلك؟ ينبغي أن يتعلم، أن يتعلم علم التجويد، من كان محتاجا إلى أن إلى تعلم علم التجويد فيستحب له أن يهتم بهذا العلم، فإنه علم طيب، وهو من أنفع العلوم، لأنه يتعلق بكلام الله جل وعلا، وما كان متعلقا بكلام الله فهو من أفضل العلوم وأجلها، ولكنه علم وسيلة لا غاية، فينبغي الإنسان أن يأخذ منه ما تستقيم به قراءته ثم يهتم بعلوم الغايات أكثر. ما نصيحتكم لمن يأكل الكعكة اللبان واللبان في المسجد وأثناء الدرس قراءة القرآن؟ لا ينبغي هذا، لأن اللبان يسبب في المسجد يعني تلويثا، وهكذا الكعك وهكذا يسبب تلويثا في المسجد، إلا لمن كان سي يعني يهتم بحيث أنه يكون كبير عاقل أو امرأة كبيرة عاقلة تأكل ثم ترفع المخلفات إلى القمامة وهكذا فلا حرج. أما أن يمكن الأطفال من الأكل في المسجد فيلوثون المسجد وهكذا فلا، لا سيما اللبان، اللبان ما يصلح، لأن اللبان الأطفال ما يهتمون، ممكن يأخذ اللبانة وذهب بها ويعني ماذا يجعلها في الفرش أو جعلها في الجدار فيلوث الجدار أو يلوث الفرش أو نحو ذلك، ما يصلح أصل اللبان، هذا غلط. إلا يجوز لمن يهتم ما يلوث المسجد، يعني بحيث أنه بعد الأكل المخلفات يرفعونها لا بأس، أما ما يبالون في المسجد يجعلونه كأنه يعني غير مسجد هذا ما يصلح. وأثناء الدرس الأكل أثناء الدرس ما هو من أدب الدرس، وهكذا أيضا أثناء قراءة القرآن ليس من أدب، ما يصلح، ما هو من أدب الحلقة، الأكل ليس من أدب الحلقة أن تأكل في الحلقة، حلقة علم، حلقة قراءة قرآن، حلقة درس، هذا منافي للأدب، أدب العلم. نعم 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 أكيد، الطفلة تأكل، الأم تأخذ المخلفات من بعد ابنتها وتهتم بنظافة المسجد. نعم بارك الله فيكم. إلى هنا.